الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن فضل اللغة العربية على سائر اللغات فجعلها لغة لكتابه تتلى بها الآيات، وصلاة وسلاما على من أزيلت بسنته الشبه والضلالات. أما بعد، قال: فكان العرب في الجاهلية وسط الإسلام. الجاهلية وسط الإسلام أي وأول الإسلام، يتكلمون باللغة العربية الفصحى على سجيتهم التي فطرهم الله عليها، أي على الطبيعة، على الخلق التي فطرهم الله عليها. يعني أن العرب في ذلك الوقت في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا يحتاجون إذا تكلموا باللغة العربية إلى دراسة علم النحو، إنما يتكلمون باللغة المعربة، يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويجرون المجرور هكذا على الفطرة على الطبيعة، لأن هذه اللغة هي لغتهم. فهم يتكلمون كما تقرؤون القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح أكثر. ما يشكلون مثل هذا الوقت الحاضر، أكثر الناس يشكل، أما أولئك لا، وأكثر الناس أيضا الآن يلحن يخطأ في النطق ويتكلف ويحتاج إلى دراسة، لكنهم أبدا. إذا قال: حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان، فدخل فيه الناس أفواجا وأقبلوا إليه أفتالا، واجتمع فيه الألسنة المتفرقة واللغات المختلفة، ففشى الفساد في اللغة العربية، فخشي العلماء من ضياع اللغة العربية، لغة القرآن والحديث. أي عندما اختلط العجم بالعرب، لما حصل اختلاط بين العرب والعجم ظهر الخطأ في اللغة العربية، واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة في اللغات، فخشي العلماء من ضياع اللغة العربية، لغة القرآن والحديث، فدولوا اللغة بالمعاجم، ووضعوا لها أصولا وقواعد تحفظها من الخطأ وتعصم المتكلمين بها من الزلل. وأهم هذه الأصول علم النحو، أي أن العلماء شعروا باحتياج الأمة، باحتياج المسلمين سواء من عرب وعجب، إلى قواعد، إلى قواعد من خلالها يستفيدون كيف ينطقون وكيف يقرؤون القرآن، كيف يتكلمون باللغة العربية. فبدأ التفكير في وضع هذه القواعد، لكنه في وقت متأخر، في وقت متأخر، لم يكن في وقت الإسلام، لأن الناس كانوا عرب كله، إنما في وقت ما بعد صدر الإسلام، أي عند الفتوحات الإسلامية، عند الفتوحات الإسلامية عندما بدأ الاختلاط. ومن هذا الاختلاط حصل التزاوج بين العرب والعجم، وحصل من هذا الاختلاط أن الأعجمي يريد أن يتعلم اللغة العربية، فلا بد من وضع قواعد بخلاف العربي، لا بد من وضع قواعد. ومنها من ذلك الحين بدأ التفكير في وضع علم النحو. حتى يذكرون إن علماء النحو لما خرجوا إلى الأعراب، لما خرجوا إلى الأعراب يعني لكي يضعوا القواعد على أسس كلامهم، وجدوا العربي لا ينطق بالفاعل مثلا إلا مرفوعا، حتى ولو قيل له كل كلام ما ينطق إلا بالصواب. فكان سيبويه وهو من علماء النحو يقول لهذا الأعرابي العربي القار، يقول له: قل مثلا جاء أخاك، فيقول: جاء أخوك. يقول له مثلا: قل جاء زيد، فيأبى العربي إلا أن يقول: جاء زيد، جاء زيد. هكذا النحو يحمو وليدا كما يبدأ كل علم، قليل الأبواب متناثر الفصول. وقيل إن أول من وضع اللبنة الأولى في طرحه أبو الأسود الدؤلي رحمه الله بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو أول من وضع علم النحو؟ أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب. لكن هل هذا متفق عليه أم أنه لا خلاف؟ نفهم من القول هنا وقيل هنا ما في جديد على أن هناك خلافا، وليس المؤرخون أو وليس الرواة متفقون على أن أول واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، أو بعضهم يقول هو علي بن أبي طالب، وهناك أقوال أخرى أيضا. هناك خلاف، وليس هناك سند صحيح يؤيد قول أحد منهم. ما هناك سند كما قال الشيخ عبد الرحمن الله، ما هناك سند صحيح. هناك أساليب لكنها أساليب منقطعة حتى إلى أبن الأسود الدؤلي. لكن يا إخوة، المشهور المشهور بين الناس على أن واضح المنح هو أبو الأسود الدؤلي، هذا هو المشهور. طيب لماذا هذا الاختلاف؟ ما هو السبب؟ السبب في هذا هو ما ذكرناه في هذه الفقرة في قولنا بدأ النحو يحبو وليدا كما يبدأ كل علم طريق الأبواب. يعني ما بدأ النحو مرة واحدة جملة واحدة، لا، كل فترة والعلماء يضعون قاعدة ويأتون بأشياء جديدة واستنباطات وفوائد في علم النحو. فعلم النحو ما ظهر مرة واحدة أبدا، إلى أن اشتد تساعده فأخذ ينمو شيئا فشيئا حتى وصل إلينا مكتمل الصرح في كتاب سيبويه. من هو سيبويه؟ سيبويه طلع عن الذهبي إمام النحو حجة العرب أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر وألم فيها كتابه الكبير استقلع على حماد بن سلمة. نعم يا إخوة، بداية هذا الإمام إمام النحو السيبويه والذي يذكره كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي غيره من الكتب كذلك ابن القيم من إعجابهم بهذا الرجل ومن وثوقهم به واتفاق الشيعة والسنة وثقافة الميلاد بأن السيبويه هو إمام النحو، وهو رائد مدرسة البصرة، كان رائد مدرسة البصرة، هو الخطأ في النطق اللحن. كان يدرس في البداية علم الحديث والفقه، أو كان يدرس الحديث عند حماد بن سلمة وهو من أئمة السنة حماد بن سلمة. ولذلك نقول أن سيبويه أن هذا من أول قرائن على أن سيبويه كان سنيا، لأن بعض المعتزلة يقول أنه شيعي وكلامهم لا دليل عليه، أنه كان يدرس عند حماد بن سلمة. وكان حماد بن سلمة شديدا على أهل البدع، ما يضع نفس في حلقته مختلف، فلو كان سيبويه متبعا ما حمله بل كان يشجعه. المهم يا إخوان يا إخواني أن سيبويه أخطأ في رفض حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاتبه شيخه حماد بن سلمة، فبعدها قال لا أدرس الحديث حتى أدرس النحو. وبعد المعنى فأقبل على علم الحديث، ومن همته العالية أنه كان يسأل عن أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت، فدلوه على الخليل ورحل إلى الخليل ليدرس عنده النحو، وجمع ما عند الخليل من علم وطبق ذلك على تلك القواعد. كان يخرج إلى البوادي لأنه في ذلك الزمن مع اختلاط العرب بالعجم، إلى أن هناك كان أعراب وكان في بوادي فاتية ما زال العرب كله مختلطوا بالمجتمعات، فكانت فرصة عظيمة لسيبويه وأمثاله في النظر في هذه القواعد وفي ضبط هذه القواعد، فجمع جمع هذه القواعد في كتاب. هذا الكتاب اسمه الكتاب، كتاب سيبويه اسمه الكتاب. هل هو كتاب واحد؟ بل كتب كثيرة. طيب لماذا لم يسمى باسم؟ من العجيب كيف كتاب هذا؟ حتى إذا قيل قرأت الكتاب في ذلك الزمن الأول، ربما الآن الناس ما يقرأون في كتاب سيبويه لصحوبته، كم يتطير أن يرجع إلى كتاب سيبويه إذا قال قرأت الكتاب، الناس يفهمون أنه قرأ كتاب سيبويه. طيب يا أخوة، لما هذا الكتاب بدون عنوان؟ ما هو السبب؟ لأنه أول كتاب. طيب لماذا أول كتاب؟ الحديث له عنوان أول كتاب في كذا. السبب في هذا والله أعلم يا إخواني أن سيبويه توفي قبل أن يتم الكتاب، حتى إن كتاب سيبويه من الغريب أنه بلا مقدمة وبلا خاتمة، إذا توفي قبل أن يكمل الكتاب. وليس هو القائل أموت في الناس شيء من حتى، هذا حتى حرف العربية، قال سبحانه وتعالى سخرهم لهذا الشيء ونبع الله بهم الأمة. إذن أجمع كتاب في النحو، أول كتاب في النحو وأجمع كتاب في النحو وأحسن كتاب في النحو لم يوضع مثله لا في القديم ولا في الحديث هو كتاب سيبويه، وهذا قبول من الله سبحانه وتعالى، مع أن سيبويه كان في سن صغير. ولقد اعتمد العلماء الأقدمون فيما جمعوه من المسائل النحوية والصرفية، لعلك الآن تتساءل كيف هو علم النحو؟ ما الطريقة التي استخدموها لوضع هذا العلم؟ ما هي الطريقة؟ كيف سوت؟ ماذا صنعوا؟ قال اعتمد العلماء الأقدمون فيما جمعوه من المسائل النحوية والصرفية، الصرفية الصرف هو جزء من علم النحو، على ما جمع من علوم اللغة والأدب، تلك العلوم التي كان من أهم مصادرها القرآن الكريم. إذا اعتمدوا على القرآن الكريم، الأشياء التي اعتمدوا عليها في وضع قواعدهم النحوية هي مصادر علم النحو، يعني المصادر، يعني الأشياء التي اعتمدوا عليها القرآن. فماذا قال هنا؟ القرآن الكريم والحديث النبوي والشعر العربي الموثوق بصحته وعربية القائلين، كما اعتمدوا على مشافهة العرب والرحلة إليهم حيث يقيمون في بوادهم النارية. إذن القرآن الحديث هذا الشعر العربي يعني موثوق بصحته ومشافهة العرب، مشافهة الأعراب. القرآن الكريم حجة في وضع القواعد النحوية، وليس النحو حجة على القرآن الكريم أبدا، لأن القرآن الكريم هو الأصل وهو أصل العلوم، بل إنه بسبب القرآن الكريم ظهرت علوم كثيرة، علوم إسلامية تسمى العلوم الإسلامية، علوم كثيرة منها علم النحو، علم الكتابة والبلاغة، وحتى هذا المصاحف تجدون الخطوط، هذا الخطوط سبب هذا التنوع، الخطوط خط الثلث، خط الفارسي، الدفعة إلى آخره، سبب هذا الخطوط هو القرآن الكريم. يعني كان الناس في ذلك الزمن يتفننون في كتابة القرآن الكريم، فكان بسبب هذا اللغة العربية أصبح لها قوة، وأصبحت من أقوى اللغات، وأصبحت قوة متينة وقوة عظيمة وقوة، بل إن اللغة العربية حفظت بسبب القرآن الكريم، بسبب حفظ الله للقرآن الكريم حفظت اللغة العربية، لأنه يتوصل بها إلى فهم القرآن الكريم. طيب الحديث النبوي، لكن الحديث يا إخوة، هناك من النحويين للأسف الشديد من لا يقبل الحديث مطلقا، وهذا خطأ، لا يحدث بالحديث مطلقا، يقول الحديث إنما هو بالمعنى فليس حجة هكذا مطلقا، وهذا خطأ. المسألة فيها تفصيل، إن كان الحديث ضعيفا، فلا يقبل، لا يعني لا يعمل به، لا يقبل الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وصحيح، فالحديث يحتج به. والذي لا يقول بهذا أيضا بعض النحويين، حتى المجمع النحوي في اللغة العربية أذكر أن يقرأ فيه قال يحتج بالحديث المتواتر، كان بعض منهم يعني أتى بهذا الأخير ناقشهم وقال أنهم اتفقوا على الأخذ بالحديث المتواتر، وكلام هذا غير صحيح، هذا يعني قد يكون نزعا اعتزالهم الذي لا ياخذون بحديث الاحاد، يعني ايش بحديث الاحاد اذا كان صحيح ما ناخذ به؟ نعم هذا كلام خطا، صحيح الاخذ ان الحديث النبوي هو حجه ما دام انه صحيح، هذا خلاصه البحث في هذه المساله، لان الذي روى هذا الحديث ائمه اعلام كانوا فصحاء في اللغه، حتى لو رووا الحديث بالمعنى، هم رووا الحديث بالمعنى وهم عرب، اذا قلنا صحيح ائمه علماء يفهمون اللغة يفهمون العربية، لأنه من شرط المحدث والمفسر أن يكون نحويا، هذا واجب عليه أن يتعلم النحو الذي يكون محددا أو مفسرا، ولا ما يدخل في هذا، أو حتى القراءة ما تقبل إلا أن تكون بوجه عربي، يكون لها وجه بالعربية، وإلا يذكرون في أصول القراءة أنها لا تقبل. الشعر العربي هم يعني أنهم يقبلون الشعر العربي حجة، ويعني ما أحد منهم يعني يأتي بخلاف في هذه المسألة، يقول حديث الشعر العربي حجة ما كتب، وفي الحديث النبوي يزيد من للأسف الشديد الشعر العربي لا بد أن يكون أيضا موثوق بصحته. كذلك أيضا هنا من الأشياء التي اعتمدوا عليها في وضع القواعد مشافهة الأعراب، أنهم يمشي وليس أي أعراب، إنما الأعراب الذين لم يختلطوا بالأعاجم، الأعراب الذين لم يختلطوا بالأعاجم هم البدو الذين يسكنون المناطق البعيدة النائية، أما البدو الذين يسكنون قريبا من الحرم فما كانوا يأخذون عنهم، ولذلك ينتقدون على علماء الكوفة، لأنه كان هناك مدرسة في البصرة ومدرسة في الكوفة، إحداهما تضع علم النحو، يضعون قواعد في علم النحو، هناك علماء الكتائي في الكوفة وهناك إمام البصرة ولي عند وقع القواعد يقولون في لما يضعون قاعدة على كثير من كلام العرب يقولون ما خرج عن هذا فهو شاذ ولا يقولون خطأ ما دام أنه مستمع من عربي. يعني وقع القواعد العربية تمت على إيه؟ على الكثير الغالب في قواعد اللغة في كلام العرب. يعني مثلا الفاعل ينصب عند كثير من العرب. كثير من القبائل العربية يقولون قال زيد قال زيد هذا كثير الكثير من القبائل العربية ووضعوا قالوا قال زيد من هو الفاعل يقول من هو الذي قال زيد إذن هذا زيد قال علماء النحو نسميه فاعل وهذا نسميه فعل الفاعل يكون هكذا زيد دو بالضبط قال زيد لكن هناك هذا الشاب يقولون الفاعل يكون مرفوع قال زيد فإذا أنزل قال زيد يقولون لك خطأ من القبائل فما يعتمدون عليه إذا هم في وضع القواعد يعتمدون على الكثير الغالب في لغة العرب. وكان هناك خلاف بين الكوفة والبصرة في هذه المسألة أن علماء البصرة يعتمدون على الكثير الغالب بينما الكوفة إذا أتاهم بها بعض الأمثلة يضعون عليها قاعدة ما حصل بعض الخلاف. طيب ما هي الأشياء التي اعتمد عليها علماء النحو في وضع قواعد النحو على أي شيء؟ الآن إذا قلت الفاعل مرفوع سيقول لك ما الدليل على هذا من كلام العرب؟ عندك يا أخي عبد المجيد يعني علم النحو على إيش؟ طيب ما الدليل على أن الفاعل يكون أنك تقول قال زيد في الرفع ما تقول قال زيد في القرآن الكريم؟ هذا كيف؟ طيب أنا أقول نحوي وبعد الآن لكم قاعدة قلت الفاعل يكون مرفوع قال زيد بالضبط طيب ما الدليل من القرآن على أنه قال زيد وليس قال زيد؟
فقال رسول الله
أي نعم فقاله رسول الله أي نعم وما له أيضا
ولما قال رجل
نعم قال رجل ولم يقل قال رجلا قال قال رجلا هذا الذي أردت. لقد اجتمع علماؤنا إذا يتم القرآن الكريم والحديث والشعر العربي وشفة الأعراب. لقد اهتم علماؤنا بالعلوم العربية اهتماما ليس له نظير حتى قيل إنه لم تلقى لغة كما لقيت اللغة العربية من الحفظ والعناية والاهتمام وهذا كلام صحيح. أما أكثر كتب النحو ما أكثر كتب اللغة كثيرة جدا. وفي الوقت الحاضر يحاول أعداء الإسلام إبعاد المسلمين عن لغتهم إما بالتقليل من شأنها وأهميتها وإما بوصفها بأنها قواعد معقدة وصعبة بينما تراهم يشجعون على تعلم لغة الكفار وتعلم قواعدها. نعم يا أخوة وما كتاب القيم الشيخ الإمام اسمه المؤامرة الغربية على اللغة العربية ذكر فيها أمثلة من هذا. ونجد سلفنا الصالح رحمهم الله من أغير الناس على لغة القرآن فقد كانوا يضربون أولادهم على اللحن. نعم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وتذكرون من كان يضرب أولاده على اللحن؟ تذكرون من؟
عائشة
رضي الله عنها. نعم قدمت ذلك الغلام الذي وأيضا يذكرون الله ما أدري يلي به لكن الحجاج نفسه أيضا كان يؤذن الحجاج وأنت تعرفون ظلمة لا شديد وكان يخاف الناس فكان الذي يلحق في مجلسه هاويله ولحق في مجلسه هاويله. حتى ان نصر بن عاصم الليثي يقولون وهو من الائمه انه كان له يعني دخل اعرابي او دخل احد الناس فخرب بين الباء والتاء او بين الباء والياء فغضب الحجاج غضبا شديد غضبا شديد قال من كان ان يقول اقطعوا عنقه ما كان عنده الا اضرب عنقه يا غلام. فنصر بن عاصم حذر وكان هو يعذر لأنه لا يستطيع التمييز. العرب يا أخوة من العجيب أنهم كانوا يقرؤون الكلمات بلا نظر هكذا ما كانوا مثلا ماذا أقول لكم يكتبوا هكذا يكتبها العربي هكذا يا الله لا أتمنى هكذا ويقرؤونها يكتبوا. فلما حصل خلط غلط الحجاج فقال له نصر له العذر في هذا الخطأ لأنه ما يستطيع أن يعرف. فألزم الحجاج نصر بن عاصم الليثي هكذا قالوا ما بحثنا في الأساليب قالوا إذا أنت تضع تمكن في وقت حل هذه المشكلة ومنها كان وضع النقط فوضع النقط الياء وضعوا له والداء. احنا في نعمة يا اخو. بعض الناس هان ينكب وكذا ويحمل بعض النقط ما يعرف من النقطة هاي. تعب فيها العلماء حتى فكروا فيها. حتى هو معاونة. هو يعني احيانا يعني يمن. مثل ذاك. يمسل. ثم بعد ذلك اقول انه يسؤالي هذا الكريم منهم وهو الظاهر والصحيح. انه وضع التشهيد. قبل ان تكتبها لما حصل اختلاف بين العرب وغيرهم. وضع التشكيل. الان يكتبه. ياتي الاعجمي فيقول يكتبه. لا يعرف. فكيف يضبطون القران الكريم حتى لا يحصل فيه خطا؟ وضعوا نقط. لازم نقط بخط اخر حتى لا يحصل خط بين نقط الكتاب ونقط هذا العرب. مثلا يكتبوا وضع الفتحه نقطه على جانب الحق هكذا. يكتب ضم وسط. يكتب ضم وسط. الكسره ايضا منها اسفل. الكسرة أسفل هكذا. فكان الكاتب القرآن الكريم يجدون المصاحف الكريمة كان هكذا في التشكيل يعني مرتبة يعني عبارة عن نقط هذا إذا كان مرتبة لأن النقط هذه ما جاءت متأخرة. ثم في عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه ويذكرون أنه من أذكى العرب. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي فكر بالتوفيق للناس بدل ما يحتاج الكاتب الى قلمين قلم احمر وقلم اسود. لا فكر في تطويل هذا. فبدلا من ان يكون يكتب وضع الفتحه قال الفتحه هي بنت الالف. هذا الف وهذا واو وهذا ياء. ياء. فالفتحه هي بنت الالف. اذا يعطي الفتحه نص الف. يكتب. طيب الضمه هي بنت الواو. اذا يعطي صغيرا من الواو هذا في اطلاعنا يكتب. فالأول من وضع هذا التشكيل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. يعني هذا اخترع هذا بهذا الرسم بهذا الشكل وإلا كان من قبل لغة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللعب أي على الخطأ في النص. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربية ونصلح الألسنة المائلة عنه. ولا يقوى تعلم اللغة العربية أو النطق باللغة العربية مرعبة. أقول مرعبة يعني ترفع الفاعل وتنصب المفعول وتجر المجرور. لا يتحصل عليها الطالب فقط من خلال تعلم علم النحو. لا. بل لا بد من الممارسة. لا بد من التطبيق. وهذا تعب. حتى إننا تعبنا في هذا كثيرا. لأنك عايش في مجتمع لا يهتم بتطبيق اللغة العربية. بل ربما كثير من الناس يستحي حتى لا يقال عنه أنه كذا وكذا. وهذا من الخطأ. فما هناك من يفكر في النطق بالأمة يعني في النطق في الكلام في اللغة العربية فهذا موجود بكذا. لكن تطبيق قواعد النحو على اللغة العربية ما هناك للأسف من يشجع. لكننا نقول إن شاء الله في مثل هذا المكان الطيب المبارك ولو كنت مع إخوانك وتتكلم بالنحو لكن بدون تمطيط بدون بعض الناس يوسع كلامه. لا يعني إلا إذا كان هكذا لسانه لا بأس إذا كان من أطلق هذا يعني. لكن أما أنه يحاول أن يفخم الكلام فهذا يعني هذا لا يصلح. يتكلم باللغة العربية ويجذب نفسه حتى تصير عنده ملكة. في الأخير تصير عنده ملكة. يتكلم باللغة العربية بسهولة جدا. النحو الآن ثمرة النحو. الآن نتكلم في هذه الفكرة عن ثمرة علم النحو. النحو رياضة ذهنية ممتعة. لأنك إذا قرأت في النحو تفكر. فلما تفكر العقل يشتغل. يعني يصير عندك ذكاء وأنت تفكر في النحو. فالذي يكون مريضا مثلا فيعالج بالنحو يدرس النحو يعني حتى يفكر جيدا وكذا يعني من علاج نفسه والله اعلم. وهو كما قيل فأس العلوم. النحو فأس العلوم. وهو كما قيل فأس العلوم. فهو ضروري لمن يزاول الكتابة والخطابة لمن يكتب لأنه سيقع في خطأ. بعضهم يدرس الإملاء ويقول انا قوي بالاملاء لكنه ما درس النحو فتستطيع أن تغالطه في أي جملة يكتب ثم يغلط، لأن النحو مرتبط بعلم الجملة. ويحتاج إلى النحو في كل فن من فنون العلم، ولا سيما التفسير والحديث. وقولهم بأس العلوم في النحو أنها بأس العلوم، يبقى النحو في البأس. أنت لو تنظر إلى شخص حتى في هذه الأيام هم يقطعون شجرة كبيرة مليئة بالأشواك، فتقول كيف يصل هذا الشخص إلى القمة؟ بواسطة الفأس، هذا الفأس الصغير يستطيع أن يتم الشيء ويتخلص من الأشواك ومن الأشجار، بلو من التعالي هو يقطع يمين حتى يصل. كذلك النحو إن شاء الله تعالى تفهم علم الأصول، تفهم علم الجملة العروض، تفهم أشياء كثيرة بواسطة هذا العلم، هو علم مهم جدا لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه طالب العلم. وما أحسن قول الكتائب وهو علي بن حمزان أحد القراء السبعة وإمام الكوفيين في النحو واللغة: أيها الطالب علما نافعا اطلب النحو ودع عنك الطمع، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم يتبع. نعم قياس الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، والذي يأتي بعد لن، الفعل المضارع بعد لن يكون منصوب، والفعل المضارع بعد لم يكون موجود. قواعد، وأنت تحفظ هذه القواعد ثم تطبقها على الكلام العربي. فاقترب من النحو فكلما اقتربت منه رأيته سهلا، وكلما ابتعدت عنه رأيته صعبا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: النحو في أوله صعب وفي آخره سهل، وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد. إذا هذا إجابة عن سؤال كيف أتعلم النحو. الإجابة: اقترب من النحو، كن للنحو صديقا، صديقا لدودا كما قيل. فإذا اقتربت من النحو سترى يعني سهل، أما إذا ابتعدت مرة تدرس معه مدرس إلى أن تصل إلى باب الممنوع من الصرف أو إلى باب صعب في النحو، ثم تقول والله أنا ما أستطيع وتخرج، ثم عند مدرس آخر فإنك ما ستستفيد من النحو أبدا. لكن حاول، إن وصلت عند درس وهذا الدرس ما فهمته تجعل من شرح غير المدرس، ورب طالب استفهم منه أكثر من المدرس، ورب مدرس آخر يفهمه أكثر من هذا المدرس، فأنت لا تيأس، أنت مرة عند هذا ومرة عند هذا حتى تستفيد. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالا في النملة، قال النملة لا تيأس، تصعد، يعني الإنسان يعني كما يراها تصعد ثم تسقط، وتصعد وتسقط حتى يعني عدة مرات تظن أنها تتمل، ومع هذا ما تمل، تصعد حتى تصل إلى قمة تواصل الصعود. فأنت خاصة مثل هذا العلم وهو علم مهم، وقد اشتهر بين الناس بأن علم النحو صعب، وهذا القول يعني ليس على الإطلاق الصحيح أنه صعب. هكذا نقول قد يكون صعب عند بعض الناس وقد يكون سهل عند بعض الناس، فهناك أسباب لصعوبة علم النحو، منها الكتاب، فرب كتاب ما يكون مناسب لك فتقول النحو صعب، ربما مدرس، بعض المدرس يعني لأول مرة يعني يدرس ربما في النحو، هو يريد أن يعطيك الفوائد، هو عنده النحو سهل، أنت جديد، فهو يريد أن يعطيك كل ما عنده، نفسه طيبة، وما يدري أنه كما قيل الحب القاتل. بعضها يعني بعض النساء لا تطع ولدها الرضيع من حبها له العقيل، يعني يموت. وكذلك بعضهم يعني يعطي المعلومات يوسع عليه حتى الطالب يكاد ان ينفجر راسه من كثره المعلومات القاعد فيخرج ما يقول هذا خلاص وينعكس من النحو. فهناك المدرس والكتاب والطريقه ايضا الطريقه في العصر. فالنحو يا اخوه الحقيقه هو سهل، والاشياء التي صعبت هو الاختلافات والتقسيمات، لكن الحمد لله باذن الله تعالى في هذا الكتاب نحرج معلومه. هم يبدو يقولون الحين يجمع ويعطيك صورة الرسم التوضيحي في الأخير، هذا يجمع لك تقول هو هذا، بدل ما يأتي لك شخص ويقول يعني فلان صورته طويل عريض كذا، بعضهم يقول فلان عنده كذا، أنت تريد أن تتعرف على ناس على شخص من الأشخاص فيأتي كل شخص لك بصفته، من هذا التطويل الكثير ربما بعضهم يعطيك صورة البطاقة الشخصية يعني صورة الأصل، يعني ما نقول التصوير أنها حلال لكن نقول هو هذا هو هذا، فنحن نصور الجمال هنا صورة الجمال هو هذا، فتراه يقول الآن عرفت إن شاء الله الطريقة سهلة. وإن شاء الله تعالى بدل ما ندور من هنا ومن هنا، لا إن شاء الله تعالى نحاول بقدر الاستطاعة، بارك الله فيكم ونسأل من الله التوفيق أن نعطيكم المعلومة بسرعة بطريقة سريعة وبطريقة إن شاء الله سهلة، بحيث أنها لا ينقص عليكم أي معلومة، لا تظننا بهذه الطريقة أن نقص عليك شيء أبدا أبدا. الأشياء التي لم أذكرها في هذا الكتاب هي موجودة في كتاب أرفع منه الآن غير مناسب لك أنك تأخذ. وأيضا أقول للأخوة أنا أعرف كما يعني يحصل في المرة السابقة، بل الآن أرى أرى أشخاص قد درسوا من قبل، أعرف أنهم قد درسوا من قبل، أقول لهم إيش أعتذر منهم، أعتذر عن يعني الآن أنا لما أفتح كتاب عن نحو البالغ، فإما أن تكون معنى بالغ وتتخيل أنك صبر لأول مرة، أو تتخيل أنك تريد تتعلم كيف تدرس، أو أنك إيش أو أنك تنصرف حتى إيش تصل إلى الصعب الذي تريده، أو إلى أنك تفتح كتاب أرفع منه. فقدوري الشخص مثلا يقول خسر في هذا، لماذا يعني؟ لكن عندها نفسه يقول نعم هذا حياة الآن، أيوه فهم، ولا يقول أوه خسر دول. فالوقت كده يحتاج إلى تكرار، ويحتاج إلى تدريب أمثلة، ويحتاج إلى صبر. أنا لا أفتح بالي، ولما أجي إليكم الآن أفتح بالي. أنت تعرف كل واحد منكم أين الذي عنده إشكال، الذي عنده وجه، لأن ليس الغرض منا أنه قال أننا فتحنا، لا. وأيضا أنت فاضلك على أنك أنت تكتبت، لا أنا بدك تفهم، على أساس أنك كيف تفهم. طيب بقي شيء من الوقت ناخذ ابن آل روم، نعرف أنه ابن آل روم، لأن هذا الكتاب حتى لو فرق لن يعني يدخل الدرس، اسمحوا لي أن أذكر لكم بس بذات تصير حل. صاحب هذا الكتاب يا أخوها هو المتن. مثل الآية الرومية، لأن بعضهم يعني يسمع بالآية الرومية كثيرا، وهذه الآية الرومية مشهورة سواء عند الصوفية أو عند الشيعة أو عند السنة عند كافة الميل. كتاب الآية الرومية هو عبارة عن كتاب صغير، ما الذي عندهم آية الرومية؟ هذا الكتاب اللي بدنا نقرأه حتى لا يتخيل، وهذا هو الكتاب الذي نشرحه، هذا الكتاب الصغير بس جعلنا له حاشية فقبر حجم، ولا يعني ربما يكون في صفحتين هذا الكتاب الآية الرومية. هذا الكتاب سمي آية الرومية نسبة إلى من؟ إلى البلد ولا إلى من؟ إلى المصنف، المصنف المؤلف، المصنف هو المؤلف، معنى أن المصنف هو ابن آية الروم، ابن آية الروم هو الذي وضع هذا المتن الذي أصبح الآن باب من يعني مفتاح النحو، بوابة النحو كما يقولون، بوابة النحو هو مثل آية الرومية. أريد أن أدرس النحو، ماذا أدرس؟ وبأي كتاب تبدأ؟ تكون الإجابة أدرس الآية الرومية. الآية الرومية لها شروح كثيرة جدا، لأن مؤلفها كما ذكرنا هنا أنه من القرن السابع الهجري، من ذلك الوقت إلى هذا الوقت ربما نشرت أكثر من 100 شهر، أكثر من 100 شهر، لو تنظروا في الكتب التي ترون يعني شروح الآية الرومية كثيرة جدا، لكن بعضها ما زالت مخطوطة، وجدناها مخطوطة، وبعضها لم تصل إلينا، وإلا فشروح الآية الرومية كثيرة جدا، كتاب عجيب. ابن آل الروم، من هو هذا ابن آل الروم؟ هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي. أريد يا أخوة اسم هذا يحفظ طيب جدا، تعرف من هو مؤلف الآية الرومية؟ هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي. لكنه شهر بين الناس ابن آل الروم هكذا. الأديب النحوي المقرئ وطبعه بعض شراح مقدمته كالمكوزي والراعي وغيرهما بالإمامة. بعضهم يعني يقول لي هو من كان عند الشيعة، يقول كنا نسمع زمان الشيعة يعني يضخمون يعني الذي يدرس عندهم وكذا، يقولون الآية الرومية، فلان درس الآية الرومية، كيف تتكلم على فلان ودرس الآية الرومية؟ أمشي إلى فلان الآية الرومية، قال كنت أظن الآية الرومية، إيش هذا الآية الرومية؟ أظنها أتخيلها كتاب، بعدها عرفت أنه هذا المثل الصغير. فيقول أتخاذل، بعضهم يخافون النحو، ما درس عالم، كما قال شيخ العثيمين النحو في أول إصحاح حتى ولو في البداية من يتبعوا الصعوبات، لأن هذا العلم عليه جديد. فاصبر الشيخ العثيمين يقول النحو يعني مثل النحو في البيت من قصب، القصب سهل جدا، سهل جدا الكسر والله، وبابه من حديد، الباب من حديد، يعني البداية صعبة شوية، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يعني يحتاج منكم إلى أسبوعين، إلى 20 يوم، بعدها تجد النحو وتقول سهل، تفهم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله من البداية تفهم بإذن الله تعالى، بإذن الله. لكن هذه الكتابة يا أخوة ولو بعضهم أنا أعذر البعض أنه يجب أن يدرس الآية الرومية مرة أخرى، لأنه أساس في النحو، أساس في النحو، وبعضهم درس من قبل حتى بعضهم وصل إلى القبر، وإن كسروا ما لهم استعجل خرجوا، وهذا ليس من العيب، لأن الأساس إذا كان قوي، الأساس إذا كان قوي، الآن نسخ البيت، تعرفون نسخ البيت؟ تجدون الناس حتى الآن على طريق الوادي بالحجارة الكبيرة، إذا كان الأسس قوي ها تستطيع أن تبني عليها أدوار كثيرة، أدوار كثيرة جدا وهما إن شاء الله متماسك، وإذا كان الأسس ضعيف سرعان ما يتدهور، سرعان ما يهتز لأدنى رياح لأدنى زلزال أي شيء يعني يكون ضعيفا، فأنت الآن تدرس وغيرهما بالإمام في النحو كان موطنه بمدينة فاس المغرب وبها كان يلقي دروسه. ولد عام 672 هجرية في السنة التي توفي فيها ابن مالك ابن مالك صاحب الألفية ذلك الإمام المشهور الذي يتمثل به الناس كثيرا يكون قال ابن مالك في ألفيته ويكون قاعدة من قواعد النحو. وتوفي عام 723 إذا مات إمام وولد إمام. قال ابن الحاج لكن ما عنده إلا هذا الكتاب اشتهر وله تأليف وأشياء منهم أبو حيان صاحب البحر المحيط قالوا أنه سمع منه لما مر بالقاهرة وكان في طريقه للحج فسمع من أبي حيان. أبو حيان عالم مشهور وهو المفسر وعالم مشهور في اللغة النحو وهو يقارن الزمخشري وكان ضد الزمخشري موجود عالم المعتزلة وألف عدة مصنفات وأراجيز من مصنفات هذه المكتبة النحو التي كانت سبب شهرته. رواها عنه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي وقمنا بشرحها في هذا الكتاب لقيمتها الرفيعة ومكانتها السامية لدى العلماء المهتمين بالعربية ويدل على ذلك كثرة شروحها فقد اهتم بها كثير من العلماء ما بين باطن ومختصر وما بين شارح وناظر إلى قوله قال في مقدمته والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام الشعر دونه لن يفهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة بعلمها وعلمها والرومي ألف الحبر ابن آج الرومي وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها. وهناك من تناولها من العلماء بالشرح كخالد الأزهري وهناك من تناولها بالإتمام كالحطاب. هناك بعد هذا الكتاب تجوز متممة الآج الرومية وهو أصل الآج الرومية إنما تم. وهناك شروح عليها كثيرة منها شرح الكفراوي وشرح أحمد زين الدحلان والتحفة السنية وأيضا شرح العلامة ابن عثيمين. هناك شروح كثيرة جدا لكن هذه الشروح هي المشهورة ومن أسهلها شرح الشيخ ابن عثيمين فهو شرح يعني سهل إلا أنه مفرق من أشرطة ليس منظم بس في هذا وإلا سهل يعني يستطيع الطالب يقرأها إذا لم يفهم هذه القواعد يفهم في أشياء من الفئة أحيانا صعب وإلا فهو كتاب طيب جدا. وطيب يا إخوة بارك الله فيكم إذا نقول الآن في الخلاصة من هو صاحب الأجرومية ما اسمه محمد بن داود أصل هذا وما اسم هذا الكتاب الآج الرومية هذا هو الصحيح الصحيح لفظ الآج الرومية الآج الرومية الآج الرومية ويجب أن تقول الآج الرومية بالتخفيف لكن هذا هو الصحيح الصحيح بغطي أن الجيم مضمومة والضاء مشددة الآج الرومية تسأل إلى الآج الروم واختلفوا في معناه والظاهر أن الآج الرومية ابن آج الروم يعني فجدته كان اسمه آج الروم الظاهر على أن فجدته كان أو قبيلة هو قبيلة البربر اسمها آج الروم ومن أين هذا ابن آج الروم من أين الأصل الأصل يمني خلاص يمني من قبيلة سنعاج لكنه سكن في المغرب ولا لكن الأصل الأصل ويمني الأصل ويمني. طيب يا اخوة وارى ان الوقت قد اتركنا طيب والى هنا والحمد لله رب العالمين.